بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إن شاء الله إلى بحث ونستذكر عطلة أزيد من شهر تأكيد تحتاج إلى تذكير. العنوان العام لمسألتنا هو التحقق من قول الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني يقول أن المتنجس لا ينجس، المتنجس مطلقا حتى الأول بمصطلحنا. فلو أن كما نذكر دائما أصابت يده دم بول مني مسحها بخرقة أو بالحائط زالت العين، يده متنجس، متنجس أول لأن تنجست بعين النجاسة، لكن ما دام عين النجاسة ما موجودة فيها لا تنجس. مسألة هي لو تحققنا من صحتها وأثبتنا صحتها فيها بالتأكيد نفع كبير وتيسير على الناس. أرض بال عليها طفل سقطت عليها نجاسة، أم البيت مسحتها وخرت العين، خلص رجلك إذا عرقانة بللة تدوس على المكان ما تنجست رجلك، لأنه هذا متنجس والمتنجس لا ينجس. شخص في الغرب مثلا ومقعد السيارة النقل العمومي يجلس قبل الكافر والمسيحي و على القول بنجاسته ويعرق على هذا المكان، نفترض مو شك، لا لأنه عند الشك تجري قاعدة الطهارة، نفترض ترى بعينك أن هذا كافر وقد عرق على هذا المكان، تجلس أنت بعد متنجس لا ينجس، هذا الكرسي متنجس وليس عين نجاسة. لاحظ فيها تخفيف كبير. هذا الفيض الكاشاني قال هذا الكلام، السيد المرتضى له شيء من القبيل، لكن خصها في الأجسام الصقيلة فقط. قال الأجسام الصقيلة إذا تنجست لا تنجس، كالزجاج مثلا، الأجهزة الموجودة، هذا الميز مثلا صقيل. وأنا من وجهة نظري أن أظن ولا يختلف عن الفيض الكاشاني، من خص هذا الصقيلة في الموزايك، مرمر، سيراميك، الأجهزة المنزلية، أي شيء، السيارة، أي شيء صقيل إذا تنجس بس امسح عين النجاسة عنه خلاص بعد ما ينجس هذا حتى مع وجود الرطوبة المسرحية. فما أعتقد أكو خلاف بين السيد المرتضى والفيض الكاشان. السيد المرتضى التفت إلى أن الصقيلة هي التي إذا امسحت عنها عين النجاسة تزول، بينما غير الصقيلة كالثياب مثلا أو كالأرض الترابية مو الكاشي، هاي ما تروح عنها عين النجاسة بالمسح، يردنها غسل. فما يفترق عن فيض الكاشاني، لكنه لاحظ هذه الخصوصية فخص بل من المعاصرين شهيد الصدر الأول سيد محمد باقر الصدر شيخ الفياض الله يدين ظله، قالوا أيضا بهذا، لكن خصوه فقط في الماء القليل. قالوا الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، مو مطلقا. فيض الكاشاني قال مطلقا ملاقى المتنجس لا ينجس. هذان العلماء قالا بأن الماء القليل، فلو شخص يده قلنا أصابه دم مني بول مسحها بخرقة زالت عن النجاسة، غمسها في إناء ماء ما تنجس ذلك، رغم أنه ماء قليل، لكن ماء قليل لا يتنجس، لا ينفعل بملاقاة المتنجس. فإذن هم يقولون بهذه المقولة لكن خصوها بالماء القليل. إذن هذا العنوان العام لمسألتنا، وقلنا أن هذا العنوان العام نحتاج أن نمهد له بمطالب تساعدنا على النتيجة، أن نأخذ هذه المسألة مجتزأة وحدها كما ديدنا الفقهاء تدعو البتن ويعلقون عليه، فيأخذون كل مسألة كأنه بمفردها، ما راح تكون الصورة واضحة. لا، خلينا نأخذ مطالب تمهيدية توصلنا إلى النتيجة في هذه المسألة. بدأنا مطلب تمهيدي أول، مطلب تمهيدي ثاني، وانتهينا منه. نحن الآن في المطلب التمهيدي الثالث، فيه موارد فقهية تساعد على قبول هذه النتيجة. من المطلب التمهيدي الثاني بدينا لذلك، واحدة منها المسألة المشهورة اللي كلنا نعرفها، أن بدن الحيوان يكفي فيه إزالة النجاسة، إذا زالت النجاسة عن بدن الحيوان فقد طهر. مو هذا بالمطهرات نقول، ما الخصوصية في بدن الحيوان؟ حتى مجرد زوال عين النجاسة يطهر بدن الحيوان، لا توجد خصوصية، وإنما كلها فرع هذه القاعدة، لأن بدن الحيوان بعد إزالة النجاسة أصبح متنجس، والمتنجس لا ينجس، فلو عرق الراكب عليه أو الفراش الموضوع عليه لا يتنجس. مسألة أخرى أيضا نتداولها تذكر هي عدم نجاسة بدن الحيوان، وهي قضية بواطن الإنسان. بواطن الإنسان لا تتنجس، هذا أيضا موجود المسألة. لما نقول المطهرات رقمها العاشر في ترتيب العروة ورسائل أخرى، العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان وبواطن الإنسان. ما الخصوصية في بول؟ لا توجد خصوصية، وإنما لا يوجد أمر بتطهيره، ها إنما ورد الأمر بتطهير ظاهر الإنسان إذا تنجس. هذا كله في المطلب التمهيدي الثاني وانتهينا منه. في الثالث عقدنا المطلب التمهيدي الثالث لنقضين آخرين على المشهور، وجعلنا كل من النقضين في مقامه. المقام الأول في ماء الاستنجاء، هم أيضا قالوا ماء الاستنجاء الذي يستعمل للتطهير من البول والغائط طاهر ولا ينجس ملاقيه، وروايات قرأناها في ذلك. المقام الثاني الغسالة، هذا اللي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نحن الآن في المقام الأول من المطلب التمهيد الثالث، ماء الاستنجاء اللي المشهور قال أنه طاهر. كيف طاهر؟ ماء قليل لاقى عين نجاسة بول وغائط، لماذا يكون طاهرا؟ ما الدليل عليه؟ قالوا النصوص. لنقرأ النصوص سوية، قرأناها مع صحيحة الأحول وموثقة والرواية الأخرى في الباب، كلها كانت كما نتذكر تقول أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به. وقلنا في حين هذا أعم من أن يكون ماء الاستنجاء طائر أو نجس لا ينجس، احتمال يبي يعني ما يتعين الاحتمال الذي ذكره المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء. يمكن أن يكون ماء الاستنجاء نجس، تنجس بملاقات البول والغائط، لكنه لا ينجس ملاقي. الروايات ما بها دلالة على طهارة ماء الاستنجاء، وإنما تصرح بأن الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به. ولا بأس به أوسع من أن يكون لطهارة ماء الاستنجاء أو لأنه نجس لا ينجس. فحينئذ حاولنا التبرؤ بوجوه للمشهور، أن المشهور لماذا قال بالطهارة؟ ما هي الوجوه التي تعين قول المشهور من هذين الاحتمالين؟ صح؟ احتمالان عندنا، يمكن أن يكون طاهر مع الاستنجاء لذلك ملاقيه لم يتنجس، ويمكن أن يكون نجس غير منجس. ذكرنا إذا نتذكر ستة وجوه، إلى الآن خلصنا ستة وجوه ندافع بها عن المشهور، بأن نعم هذا إنما الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لم يتنجس لأن ماء الاستنجاء طاهر، وكلها كما تتذكرون كانت قابلة للنقاش. هل من وجوه جديدة؟ نستمر إن شاء الله. فالآن نبين الوجه السابع من الوجوه التي ندافع. لاحظ من الخارطة أين نحن الآن، موضعنا بالوجوه التي نريد أن نساعد المشهور على إثبات أن الماء الاستنجاء طاهر، وإلا الروايات وحدها مو كافية. الروايات كل دلالتها تقول الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به، ولا بأس به يمكن أن يكون لطهارة ماء الاستنجاء، ويمكن أن يكون لأنه تنجس بملاقاة البول والغائط لكنه نجس لا ينجس، محتمل. فما الذي يعين احتمال المشهور؟ ذكرنا ستة وجوه. الوجه السابع من هذه الوجوه إن ماء الاستنجاء من أفراد الغسالة، والمفروض وجود الدليل على طهارتها، فطهارة ماء الاستنجاء على القاعدة. الماء الذي تطهر به النجاسات يعني قسموه إلى قسمين، ماء الاستنجاء هذا الماء الذي يطهر به من البول والغائط، أما الماء الذي تطهر به النجاسات الأخرى فيسمى الغسالة. فقالوا أليس عندنا أن ماء الغسالة طاهر؟ وماء الاستنجاء أيضا ماء غسالة من المعنى العام، كون عندي تطهير من نجاسات أو بالتجريد عن الخصوصية أو أي شيء من التقريبات. فما دام توصلنا إلا أن ماء الغسالة طاهر وهو الماء الذي تطهر به سائر النجاسات عدا البول والغائط. البول والغائط الماء اللي يطهره يسمى ماء استنجاء بالمصطلح يعني، وإلا هي كلها على النجاسات. فما دامت الغسالة طاهرة وهي ماء قليل يستعمل للتطهير من أعيان النجاسات، ففرد من أفرادها ماء الاستنجاء ويكون طهارته على القائد. هذا إذن الوجه السابع، لكن كما ترى مبني على القول بطهارة الغسالة. وهذا طبعا يؤدي بنا إلى أن إذن يكون التقسيم الفني لهذا المطلب الثالث يعني ما كان صحيح. ما كان نبدأ لازم بماء الاستنجاء ونجعل المقام الثاني ماء الغسالة، ما دام الاستدلال على ماء الاستنجاء مبني على طهارة ماء الغسالة فلازم نثبت أول. لكننا تبع ما نص العروة، نص العروة هو هكذا، تحدث عن ماء الاستنجاء أولا ثم تحدث عن ماء، لا كتب القدماء تحدثت كالشرائع مثلا تحدثت عن ماء الغسالة أولا ثم عن ماء الاستنجاء. بحكم هذا الوجه المفروض هكذا يصير، لكن نحن تبعنا العروة هكذا قال. هذا الوجه من أين استفدت؟ هذا الوجه السابع للقول بطهارة ماء من كلام صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر قدس سره عن روايات المسألة، مسألة طهارة ماء الاستنجاء، قال إن هذه النصوص، النصوص اللي قالت على أن الملاقي يكون مؤكدة لما نقول من طهارة الغسالة، لأنه بحث أول من الغسالة واستنتج طهارتها، فمن أجل ماء الاستنجاء قال شوف النصوص تؤكد ما ذهبنا إليه من طهارة الغسالة، خصوصا بعد عدم الإيماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد، إلى آخر كلامه الذي يحتاج إلى مناقشة والوقت لا يسع لذلك إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.